يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فرج القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب علام الغيوب واشهد ان لا اله الا الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى ناد من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله فيقول اهل الجنه وما هو الم يغفر ذنوبنا الم يثقل موازيننا الم يغير وجوهنا الم ينجنا من عذاب النار فما هو الموعد ما هو الموعد وقد غفر الذنوب واثقل الموازين وغير الوجوه ونجى من عذاب النار فما هو الموعد فيقصف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه يكشف الحجاب يكشف الحجاب بينهم وبين الله فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا رب يا رب أصبحت بيت الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول مساحة الرحمن يا من يا من إذا المسيء بذاته سطر القبيح وجاد بالاحسان يا رب يا رب اصبحت بيت الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من اذا وقف المسيء بذاته سطر القبيح وجاد بالاحسان وعلى المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجادي واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله الرحمه المشتاه سيد الخلق وحبيب الحق كان عميد جامعة الإسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطير الفقه النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها أما دعوة نبينا محمد فإنه أجلها ليوم القيامة لشفاعة أمته أبعد هذه الرحمة رحمة أبعد هذه الشفقة شفقة أبعد هذا العطف والحنان عطف أو حنان على وجه الأرض لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة ذلك يوم يذهب الناس إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة فيقول كل نبي لست لها يقول آدم اذهبوا إلى نوح، ويقول نوح الاستلاء اذهبوا إلى إبراهيم، ويقول إبراهيم الاستلاء اذهبوا إلى موسى، ويقول موسى الاستلاء اذهبوا إلى محمد عيسى، ويقول عيسى الاستلاء اذهبوا إلى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقصا، إن هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق إلى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا إلى موسى أو عيسى، إنما ينادي بأعلى صوته قائلا أنا لها وآخر تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، صار عليك رايه يا علم الهدى ما هبت النتائج وما ناحت على الغيث الحمائم. أما بعد فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس، ومع الدرس المتم الأربعين والمئتين تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العبد الموروث. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من بروج، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أبواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة تقفرها الجريدة وعرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الشر كعلي والمدرس القدير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره والفيلسوف البارع كسلمان والشاهد البارع كابي عمر. في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعة
لا يلحقه. وتعالى بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هاتين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الجزمي، واعرضه امام حضراتكم في صوره رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البائع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله مواصل الانسان، ويقف المرء امامه مرفوع الهامه مشرئ العنق، يصل بناصره الى قمه شماء تنخلع الرقاب عند هواها. اسمع كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البائع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. انها صور، صور من الحياة اذا اصفهرت جوانبها اعرضها، والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعد ما كانوا عليه. ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها، واخذت المناقشه بين البائع والمشتري الى ان رفع الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 أو 250، لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وصمت البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل ودهش ولم يبق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رايت مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت، فما قصتك؟ ما شانك؟ ما حالك؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والفرصة تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لغشت عهد رسول الله. الله يا جرير، الله أراحنا أصحاب محمد، أروح في بيعكم، أروح في شرائكم، أروح في صفار قلوبكم، أروح في نحو شمائلكم، أروح في نحوصكم. إنها صورة من الصور التي يجب أن تكتب بحروف النور على صفحات الذهب، كان جريرا يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه راى البائع محفورا وما باع الفرس الا وسيف الغضب مسلط على عنقه، فهل يستغل امره كما يفعل الان؟ هل يستغل جريرا امره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض المشترين وتجار الرغى بكلا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يود اليه يد الرحمه ولا ينظر اليه بعين الشفقه، بل يزيد الوفر عفرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فانه زاد الثمن، لانه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ان يكون ناصحا لكل مسلم، فاذا ما اشترى الفرس باقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله، ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون الحق، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثه لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانه له، لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لا امانه له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانه وذكرها في مواضع عده، قال في سوره البقره فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، وقال في سوره النساء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات الصيغه هنا بصيغه التوكيد ان، وبصيغه الامر يامركم، وبنفس الجلاله الله ولم يقل ان ربكم يامركم، انما قال ان الله، لان رب الرب فيه معنى الرحمه والترضيه، واما رب الجلاله الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمه والهيبه والرفعه والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانه الامانه. ثم اسمع بعد ذلك، واذا حكمتم بين الناس، لم يقل واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، انما قال واذا حكمتم بين الناس كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس، ولذلك لما وقف عليه جواد الخالق كرم الله تعالى وجهه امام حكم يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، على تاخير اسم او تقديم الخبر، وما اعظم المحكمه اذا كان عمر قاضيها، وما اجل العداله اذا كان عمر صاحبها. سراج الإسلام يا عمر، ولنقتلن الإسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال تعال يا أبا الحسن، ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اشكر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فساله الفاروق ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له يا امير المؤمنين حزنت منك لانك لم تسو بيني وبين اليهودي، ناديتني بكنيتي قائلا يا ابا الحسن، وفي الكنيه تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحه القضاء. اي عزم هذا؟ اي عزم هذا؟ ناديتني بكنيتي، ناديتني بكنيتي وقلت لي يا هذا الحسن، ناديتني بهذا الحسن، وناديت على اليهودي اسمه، وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة. محاكم كانت تداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر اليها الاحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد قرأت حادثا في كتاب في الايام الماضية، اقسم بالله، اقسم بالله ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يديك. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب ظهر حديثا في الاسواق اسمه الفراعنة الصغار، والكتاب فيه حقائق. وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحادث في سنة 1965، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على ثدي امها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فكان رب الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية أنه أمرها أن تقوم لأنه سيلقي القبض عليها هي أخرى. فقالت له ولمن أترك هؤلاء الأطفال ورضيعهم؟ فقال لها إنها أوامر. وقامت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب، ووضع الحزين في يديها ويد زوجها، والناس نيام. هدأت الأسماك في البحار، ونامت الأطيار في الأشجار، وخلا كل حبيب بحبيبه، وأغلقت الملوك أبوابها، ولم يبق إلا باب واحد قهار.
الله الله، صور، صور من التاريخ الأسود. إنها صور أمرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا
إنها صور أمرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنه تاريخ أمرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الأمر لله واستودعا أطفالهما ورضيعهما وكان ذلك قبل الفجر بسريعات والليل يجر ثياب الظلام بعدما خلع على الكرم عباءة سوداء والزعيم الملهم ينام في سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مدفوقة ينام في جسمه والليل بارد وينام في نسيمه والجو حار لكن هذا الشعب كتب عليه الغوص والشقاء. وخرج الوالدان وترك الأطفال الثلاثة في ظلام الليل ترك الأطفال الثلاثة وحدهم وأغلق الباب والأطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام الله. ولما أشرقت الشمس جاءت أخت الزوجة لتزورها كعادتها وأطرقت الباب وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن إلا بكاء الأطفال الثلاثة. الأطفال لا يقرون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي آوته وأرضعته قد ذهب بها إلى بستيل مصر في عهد أيامه بلا قمر وبلا شمس في عهد لياليه لا نور فيها وأيامه لا ترى فيها وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج وكسر الباب ودخلت خالة الأطفال لتراهم يبكون أين أبوكم وأين أمكم قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما أين ذهبا إلى السجن وما الجريمة التي فعلاها؟ لا إله إلا الله. الكناية التي ارتكباها هي قول لا إله إلا الله وتذكرت موقف أمير المؤمنين عمر تذكرت موقف عمر بن الخطاب وهو ينصب الليل عن الكروب المخبوه. وهذا هو الضيف الثاني في خطتنا كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعيه. هذا هو ضيف خطتنا كيف نعامل الناس. هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا. بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو امشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف فاجد على بعد نارا توقد فيذهب الى الله الى مال الدنيا الى مال الدنيا ويتفقد شأن تلك النار فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا وكان الثاني يقول امي ارحمي منا الضلوعا وكان الثالث يقول امي انا احظى باكل قبل ما امضي صريحا. ويقف املاك الاسلام امام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الإسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل أمام عمر. ويسأل عمر أم الأطفال لم يأخذها إلى السجن ويترك الأطفال أمام نارهم، لم يضع يديها في الحديث، لم يضع يديها في الحديث، إنما سألها والعينان خفيضان من الدمع كأنهما أبواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سألها ما هذا القلب؟ قالت يا هذا إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار فليس في القدر إلا الحصى وأنا أشغل الأطفال حتى يناموا جوعا. لا إله إلا الله. فيقول عمر مما تشكين يا أمة الله مما تشكين؟ قالت له الله أراها في عمر ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق أو كأنها الكوارث أو كأنها السماء هدمت على أو كأنها النجوم تماطرت على كوكبنا. فقال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له أولي أمرنا ويغفل عنا وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه طيب من السماء وفي الطيب ظلمات ورعد وبرق. أولي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر أن يجيب سؤالا فأخذ نفسه إلى بيت المال ودخل وزارة التموين وأنزل من مخازن الدقيق جوالا وقال للحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال لا احمل علي. قال له الحارس عنك أم عليك؟ قال تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. تحمل علي. يقى الله يا ابن الصفا. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا.
وأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي،
احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة،
يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد.
احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة،
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحمل ويحمل عمر الدقيق على ظهره، امير المؤمنين، امير المؤمنين عمر، لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والنهار. لم ياخذ الام المريضه البارده الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته، بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخره وكانها فرج مراقبه، واخذ انفه الى الاطفال من وراء الصخره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: هلم بنا الى البيت يا امير المؤمنين. فالبرد يكاد يقسم فقور الصخر، فقال له عمر: والله لا اطرحهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي، قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا، ويضحك الأطفال لما شبعوا، والفجر على وشك أن يؤذي، ويذهبان عمر وعبد الرحمن، يذهبان لصلاة الفجر، ويتقدم عمر ليصلي اماما في المؤمنين وهو امير المؤمنين. يقول عبد الرحمن: والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان افسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويا في الصباح وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود، وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث أنف، وتلقي السلام وتجد علي يقول لعمر: يا عمر. وابن مسعود يقول له: يا عمر. والمرأة بعدما نظرت إلى الذي يقولون له يا عمر علمت أنه الرجل الذي قالت له درسا أمس لا ينساه. أيلي أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر كفرة الوجل وأنها محرجة قال لها: لا عليك فرس يا رمق الله، انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتذيقي مظلمتك لي. مظلمة، فاعتبرها امير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها، ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي كما فعل فراعنة مصر، حيث علقت النساء من الشعور، ولم يتطاول عليها بلفظ القدر كما قال قائد السجن الحربي لإحدى السيدات، لم يقل لها لفظا يجرح شعورها، بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من عرقه، ومع ذلك اعتبرها مظلمه مظلمه بكم سبعين مظلمه. لم يعتق ولم يسجن احد ولم يصدر قراره من امام قبره مين بمسك، وقال لها بكم سبعين هذه المظلمه يا ام الله؟ فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين. فقال والله لا بد ان اشتري هذه المظلمه، واشتراها بستمائه درهم من ماله الخاص، ودفعها لام التي جاء اولادها، وكتب في المظلمه اما بعد فقد اشتراها ابن الخطاب هذه المظلمه بستمائه درهم، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. وبعد شرائها قال عمر لمن حوله: اذا نمت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله.
يلقى بها الله، لا اله الا الله. يلقى بها الله عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي يا عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية، بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم، وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عارف. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة، وان الموقف اعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ماشي كما تدين السودان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر
الكتابة الأعزاء. هناك ثلاثة عوامل إذا تأخرت هدمت الأمة، وهناك ثلاث عوامل إذا تأخرت صعدت الأمة. أما عوامل العدل فالتفتح الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف رافع الدين في النفوس. انحلال وتفتح وضعف رافع الدين. أما عوامل الجماع ورصد السعادة للمجتمع، عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم، بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
واسمع اليه، اسمع الي وهو يقول: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظره على مستوى الامه راينا ان الاخلاق قد تفسخت، وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامه، وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قليل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باسى وما زلت اجفره مغامره، ولو ان السؤال حدث مره لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تاملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعه بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامه الشعائر بنوه من اموالهم الخاصه، جاءوا يسالون: اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعه ويقيم الشعائر؟ ولما قال خمسنا قالوا: اننا بهذه الكيفيه سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعه. سبحان الله، ان هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مراره، وفي المراره حيره. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعه. ورجعت لي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات، رجعت لي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات. كنا نتنافس على اداء الخطبة، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله. وسألت نفسي: اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام؟ وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عن 100 فرائض الوضوء، وجمعية كل عن 100 تخسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل همها الرياضة البدنية، وجمعية كل همها دفن الموتى، وجمعية كل همها أخذ العهود، كدن كدن كركدن ته 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 ته، وجمعية كل همها أن يخسر أنفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعاصي والأقراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الأزهريين، ناديت على الأزهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت أنادي من هذا المكان، ما زلت أنادي أن هناك مساجد على وشك أن تغلق أبوابها أيام الجمعة، لأنها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبة الجمعة.
نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصلاح، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء.